أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المولى جل وعلا أحكام المعاملات وأكل المال، متى يكون حراما ومتى يكون حلالا. وقال جل من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. الخطاب جاء للمؤمنين في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقولون إذا جاء الخطاب يا أيها الذين آمنوا فأرفعوا سمعكم إليها، لأنكم المعنيون بها والمقصودون بتنفيذها. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذا نهي من الله تبارك وتعالى للمؤمنين عن أكل المال بالباطل. وأكل المال بالباطل يعني تحصيل المال من الوجوه المحرمة والمكاسب الخبيثة بأنواعها، سواء أكان يعود إلى طريقة المعاملة أو يعود إلى أحد العوضين. فالذي يعود إلى ذات المعاملة كالتعامل بالربا، والتعامل بالقمار، و شهادة الزور، وتقسيط الكيل والوزن، البيع بالحلف الكاذب، والغش، والنجش، بيع الإنسان على بيع أخيه وشراؤه على شراء أخيه، والمعاملات التي يكون فيها غرر أو ضرر أو جهالة وما شابه ذلك من أنواع المعاملات التي مرت بنا مفصلة، أو كان يعود إلى أحد العوضين كأن يكون المبيع محرما، كما لو كان المبيع خمرا أو كان المبيع خنزيرا أو كان المبيع مواد محرمة كآلات اللهو أو نحوها من سائر أنواع المبيعات التي لا يجوز التعامل بها. أو كان يعود إلى الثمن، كما لو كان الثمن شيئا مجهولا يترتب عليه اختلاف ونزاع بين البائع والمشتري. الله تعالى يقول لا تأكلوا أموالكم بهذه الطريقة. كيف نأكل أموالنا بيننا؟ يقول تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. المعنى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. أما بالباطل فممنوع. والتجارة التي يكون فيها تراض بين المتبايعين مما توفرت فيه أركان وشروط البيع فإنها جائزة ولا نهي فيها. والله تعالى لا يحرم شيئا إلا ويبيح في مقابله ما هو حلال مما لا ضرر فيه. أحل الله البيع وحرم الربا. حرم الميتة وأباح المذبوحة. حرم الخمر وأباح أنواع العصير من جميع أنواع الأطعمة الطيبة. حرم الزنا وأباح النكاح. فالله تعالى يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال إلا أن تكون تجارة. هذا الاستثناء ليس من الباطل وإنما هو من أجل المال. فالمعنى لا تأكلوا أموالكم بينكم إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، كما جاء في مواضع أخرى من كتاب الله تعالى من قوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. أي لا تقتلوا النفس التي حرم الله، أي لا تقتلوا النفس إلا بالحق، وأما التي حرم الله فلا تقتل. وكذلك الباطل، لو أن أهل الباطل تراضوا بينهم فلا يحل، فإن أهل الربا يتراضون لكنه أكل مال بالباطل فلا يحل. وشاهد الزور متراضي مع صاحبه والمال لا يحل. الزانية والزانية تراضون والمال بينهما لا يحل. وكذلك بيع الخمر ونحوه يتراضى الذين يبيعونه لكنه باطل فلا يحل. فقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، إلا أن تكون تجارة عن تراض، هذا ليس استثناء من الباطل وإنما هو استثناء من أكل المال. يعني لا تأكلوا أموالكم بينكم إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. أما بالباطل فلا تأكلوها وإنما هي محرمة إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولا تقتلوا أنفسكم. ولا تقتلوا أنفسكم هذه الآية تشمل قتل الإنسان لنفسه بأي وسيلة، مباشرة أو تسبب، كأن يقتل الإنسان نفسه بأن يطلق الرصاص عليه أو يقصد من شاهد ويسقط، يأكل سما أو غيره من المواد القاتلة، يرتكب فعلا محرما تعاطاه فيؤذي بقتله ويتسبب بهلاكه، أن يتعاطى مخدرات أو يتعاطى خمر يسبب له قتل نفسه أو غير ذلك من الأمور، أو يعرض نفسه لضرر يؤذي بهلاكه، كما لو تحمل حملا لا يطيقه، اقتحم أمرا نتيجته هلاكه. قد ورد عن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه انه قال لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عام ذات الثلاث قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فاشرقت ان ابتسلت ان اهلك، فتيممت ثم صليت باصحابي صلاة الصبح. قال: فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: قلت: يا رسول الله، إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اكتسلت عن أهلك، فذكرت قول الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت. وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، وكأنه صلى الله عليه وسلم يمازحه عندما قال: صليت بأصحابك وأنت جنب. فهذا نوع من الوقاية عن قتل النفس، لأن كون الإنسان يعرض نفسه للهلاك لأن يغتسل في ماء بارد في ليلة باردة وليس عنده وسيلة للتدفئة ولا مكان يحتمي به، فإن هذا يعرض نفسه للموت، فهو عاجز حينئذ عن استعمال الماء فتيمم وصلى بالماء. ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحشاه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو متردد في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين، وهذا يبين لنا عظم جريمة الانتحار، وكون الإنسان يقدم على قتل نفسه لعدم رضاه بما قدر الله له، كونه لا يتحمل ما يصيبه ويعمد إلى إهلاك نفسه، فإن هذا ما أقبل عليه هو أعظم مما فر منه. ولهذا جاء عن جندب بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رجل ممن كان قبلكم وكان به جرح، فأخذ سكينا نحر بها يده فما رقى الدم حتى مات. قال الله عز وجل: عبدي ذا درني بنفسه حرمت عليه الجنة. وهذا في البخاري ومسلم. فهذه المسائل ونحوها تلاحظونها تنتشر كثيرا في البلاد غير المتدينة وعند الناس الذين لا يصبرون على ما يقدره الله تعالى عليهم، فلا يتحمل الألم ويريد أن يخلص نفسه وهو لا يدري ما الذي أمامه، وظن أن ما أمامه هو السكوت والنهاية، كما ينظر هو لمن فقده ولا يدري إلى من ذهب وكيف ذهب وما حاله عندما ذهب. و والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث أن الله تعالى حرم عليه الجنة. وقال جل وعلا في هذه الآية: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، أي فيما أمركم به من الشرائع ونهاكم عنه، فلم يكلفكم شططا ولم يلزمكم عنة، وإنما كانت أحكام الله على حسب القدرة واليسر، فاتقوا الله ما استطعتم. أحكام الشارع دائما مبنية على التيسير وعلى التخفيف، وليس فيها إرهاق للناس أو تكليف لهم بما لا يطيقون. قل قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، فوضع، فإن عدمت الماء تيمم، فإن لم تجد لا ماء ولا ترابا فصل حيثما أنت. وهكذا سائر أحكام الشارع ليس فيها عنت ولا مشقة على الناس، وإنما فيها تيسير وتسهيل لهم. ولهذا فإن الله تعالى كان بعباده رحيم، رحيم بالمؤمنين رحمة خاصة بهم، وحينئذ عليهم أن يستغلوها ويستفيدوا منها، وأن لا يتعاملوا بضدها ويعتقدوا الثقل والمشقة والشؤم وتنعكس النتائج باعتدائهم على أنفسهم أو غير ذلك. قال جل وعلا: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. من يفعل ذلك أي من يقتل نفسه أو يأكل المال بالباطل، يفعل ذلك عدوانا يعني أنه متعمد، وظلما أي ظالم ويعرف الحكم ليس خطأ منه أو جهلا وإنما عمدا وعدوانا، متعمد لهذا الشيء وهو به ظالم، فإن الله تعالى وعده بأن يصليه نارا. والصلي في النار يعني الإحراق بها إحراقا طويلا مستمرا وليس مؤقتا، وهذا تهديد، تهديد ووعيد أكيد من الله تبارك وتعالى لهؤلاء الذين يتساهلون في هذا الأمر ويعمدون إلى قتل أنفسهم أو يأكلون المال بالباطل. والله تبارك وتعالى توعد العباد بهذا الوعيد لأجل أن يعرفوا النتيجة فيحذروها ويعملوا بما يحقق لهم المصالح ويدفع عنهم المساوئ، لأجل أن يسعدوا ويعملوا الصالحات التي توصلهم إلى جنات الله تعالى ورضوانه. والخلد بالنار من أسوأ أنواع العقوبات وأقبحها، وكان ذلك على الله يسيرا أي سهل أن يعذبهم الله تبارك وتعالى، وهو يعذبهم بمقتضى عدله، بمقتضى عدله، فإن من عدل الله تعالى أن لا يعذب إلا من عصى، وهذا العذاب إنما هو مناسب لجرمهم وليس فيه ظلم لله، ظلم من الله تعالى. وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. بينما الله تبارك وتعالى يرحم عباده، ورحمة الله جل وعلا قريب من المحسنين. والله تبارك وتعالى أنزل على عباده جزءا من 100 جزء من الرحمة يترحمون فيها في الدنيا، وذخر عنده 99 جزءا يرحم بها عباده في الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا برحمته وأن يظلنا بظله وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن يذل الكفرة والملحدين، وأن يدير عليهم دائرة السوء، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسأل سؤال في آية سبق تفسيرها في الدرس الماضي، يقول ما معنى قول الله تعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما؟ سبق أن بينا معنى هذا، وهو أن أهل الباطل وجلساء السوء يحرصون على أن يبقى الناس في ضلال، وأن يميلوا عن الحق والاستقامة، أن يميلوا ميلا عظيما، أن ينحرفوا انحرافا كبيرا عن الصراط المستقيم. الله تعالى يريد أن يتوب عليكم، لكن هؤلاء لا يريدون ذلك، بل يحزنهم ويفزعهم أن يروا استقامة الناس وصلاحهم واتباعهم لأوامر الله. فإذا رأوا صحوة بين الناس واستقامة في المجتمع غاضهم ذلك، وسعوا جاهدين لإفساد الشعوب، كما هو مشاهد في كثير من المواقع في هذا الزمن. فالذين يتبعون الشهوات، أي الذين يتبعون شهوات النفس وينقادون لأستاذهم إبليس عليه لعنة الله، يحزنهم أن يبقى الناس في خير، ويريدونهم أن يكونوا معهم على الباطن. هذا هو معنى. السائل يسأل يقول ما حكم الأعمال التي يقوم بها بعض المسلمين في تفجير أنفسهم بالكفار، أي قتل العدو؟ قتال الأعداء وجهادهم هذا من أعلى القربات التي يتقرب بها إلى الله، وقتالهم إنما يكون بالطريقة التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم ووجه الأمة إليها لمحاربتهم، مع المحافظة على المسلمين. فإن قتل المسلم من قبل العدو من دون أن يخطط هو لقتل نفسه، أو يكون هو أول ضحية، فإن القتال للأعداء هو المطلوب بالطريقة التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد فيها لإعلاء كلمة الله. وأما ما يقع من بعض الناس في هذا الزمن من أنه يتيقن هلاكه هو، وقد يصيب غيرا وقد غيره من الكفار وقد لا يصيبهم، فهذا الأسلوب ليس من الأساليب الشرعية، وإنما هو داخل في دائرة ما نهى الله تعالى عنه بقوله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فينبغي للإنسان الذي يريد أن يكيد العدو وأن يوقع به أن يقتله بالطريقة التي عملها رسول الله صلى الله عليه وسلم وربى أمته عليها. وكما نلاحظ كثير من الحوادث التي تقع مع الأسف دافعها الحماس وليس دافعها التخطيط الجيد المحكم. ينبغي أن يكون قتال الأعداء بموجب تخطيط جيد ومحكم فيه إبقاء للمسلمين وإهلاك للأعداء، أو على الأقل إذا فقد أحد من المسلمين فلا يكون مخطط أنه فلان يهلك من قبل أن يدخل في المعركة. هذا يسأل يقول هل يجوز التيمم على الجدران أم لا، وهل كل ما يسمى جدار يتيمم عليه؟ التيمم إنما يكون على الصعيد الطيب الذي له غبار، سواء كان
جدارا او فراشا او ترابا. اذا تيمم عليه الانسان وكان له غبار فانه يصح التيمم عليه. يسأل يقول انه قرأ ان من قال اذا اصبح وامسى حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، من قال سبع مرات كفاه الله تعالى ما اهمه، ما مدى صحة ذلك؟ نقول هذا صحيح، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسأل مسألة في الميراث، يقول توفي انسان وترك زوجتين وثلاث بنات واختين لاب واخوين لام، فكيف يقسم المال بينهم؟ نقول تعطى الزوجتان الثمن، يقسم بينهما لكل واحدة نصف الثمن، والبنات الثلاث لهن الثلثان، والباقي للأختين لأب تعطيبا، والأخوان لأم لا شيء لهم لوجود البنت البنات فإنهن يحجبنهم عن الميراث. يسأل سؤال ما هو واضح، يقول هل تصح صلاة المسافر للمقيم في الصلاة الرباعية؟ وينصح بالسؤال، لعل قصده هل تصح صلاة المسافر خلف المقيم؟ نقول تصح، لكنه يصلي أربعا. إذا صلى المسافر خلف المقيم صلاة رباعية فإنه لا يقصر، وإنما يتم تبعا لإمامه. وبالعكس لو صلى مقيم خلف مسافر، المسافر صلى ثنائية صلى رباعية اثنتين، فإن المقيم بعد سلام المسافر يتم لنفسه. وإذا كان الإنسان عنده مال وأودعه في بنك ويعطى عليها فوائد، هل يجوز له أخذها باعتبارها أرباح؟ وما هو معيار الحلال والحرام في ذلك؟ معيار الحلال والحرام في ذلك هو ما أحله الله وما حرمه، فأحل الله البيع وحرم الربا، فإذا كانت هذه الأموال ربا فإنها حرام، وإذا كانت استثمار فإنها حلال، بمعنى أنك دفعت مالك إلى البنك لأجل أن ينميها ويستثمرها في مجالات تجارية، فأن يدخلها في شراء مواد وبيعها فينميها لك، فهذا حلال. لكن لا يحدد البنك الربح بخمسة أو عشرة، لا بد أن يكون هذا خاضع لربح وخسارة، أنت شريك له في ذلك، شريك له في الربح والخسارة، إن حصل خسارة فتكون على الجميع، وإن حصل ربح فهو للجميع. أما أن يقول أعطيني مالك ولك ربح مضمون 5% أو 10% فهذا ربا وليس استثمارا. يقول هل احتكار المواد الغذائية مثل الحبوب والذرة والرز والقمح وتخزينها ليرتفع سعرها ثم بعد ذلك يبيعها، هل هذا حرام؟ نقول نعم، هذا من الأمور التي نهى الشارع عنها، وقد قال عليه الصلاة والسلام الجارب مرزوق والمحتكر ملعون. الذي يحتكر على الأقوات الأساسية للناس مثل هذه التي أشير إليها في السؤال هذا لا يجوز ومحرم. أما الأشياء التي ليست أساسية وليست من الأمور التي تتطلبها حياة الناس فالإنسان حر فيها، لأنه لا يتوقف عليها معيشة الناس. يقول هل التجارة في العملات من أجل الربح والكسب صحيحة؟ نقول نعم، ضمن ضوابط الشرع يجوز صرف العملات ويجوز بيع العملات بعضها ببعض متباينة، لكن يشترط فيها أن تكون يدا بيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا بعتها بفضة يجوز التفاضل، لكن لابد من التقابض. وإذا بعت عملات ورقية بعضها ببعض مثلا ريال بجنيه أو بدولار أو بدينار أو نحوها يجوز التفاضل بينها، لكن لابد من التقابض في مجلس العدل. يقول إنسان يصلي الصبح كل يوم عند الساعة العاشرة صباحا بسبب النوم، هل عليك شيء؟
الفجر متى؟ الفجر عند طلوع أو تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني قبل طلوع الشمس بساعة ونصف تقريبا. هذا لا يريد أن يصليها إلا في آخر الضحى عندما ترمض الفصال. هذا عليه أشياء، لأنه يدخل ضمن دائرة الذين توعدهم الله بواد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لدابت من حره. يقول تعالى فويل للمصلين، لم يقل ويل للذين لا يصلون، قال ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الصحابة رضي الله تعالى عنهم فسروا ساهون، قالوا يؤخرون عن وقتها. فهذا من هذا الصنف، هل هذا شيء او ما هو شيء؟ على صاحب السؤال او على صاحب القضية ان يدرك انه في خطر عظيم وامر جسيم، بل انه اذا تعمد هذا الامر ورغب فيه ورتب وضعه على انه لا يقوم لاداء الصلاة في وقتها، وانما لا يريد ان يقوم الا متأخرا بعد خروج الوقت، فان هذا على خطر عظيم. ويخشى عليه ان يكون ممن ينكر مع طول الزمن فرضية الصلاة في وقتها. والله تعالى يقول ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، اي محددا لا يتقدم ولا يتأخر، لا يصح التقديم ولا يجوز التأخير. فعلى الإنسان أن يتقي الله تعالى وأن يؤدي الصلاة في وقتها. وعلى الرجال أن يصلوا الصلاة في المساجد جماعة كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريف المتخلفين عن صلاة الجماعة، وعدل عن ذلك بسبب ما فيها من النساء والذرية ممن لا تجب عليهم صلاة الجماعة في المساجد. والصحابة رضي الله تعالى عنهم يقول وقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النساء. قد كان يؤتى بالرجل وهذا بين الرجلين حتى يوضع في الصف، يعني الإنسان الذي ما يستطيع أن يمشي يحمله إثنان مع إبطيه حتى يأتي به المسجد ويوقفونه في الصف. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه حالة أنه أعمى ولا قائد له، والطريق فيه حوام وحفر وشوك وليس له قائد يقوده إلى المسجد، فطلب الإذن له في التخلف عن صلاة العشاء والفجر. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر، ثم ناداه وقال تسمع النداء؟ قال نعم، يعني هل تسمع المؤذن عندما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال نعم. قال إذا أجب، أي أجب نداء المؤذن وأتي إلى المسجد، وفي لفظ لا أجد لك رخصة. فما بالكم بالإنسان الذي يفوت الجماعة ويفوت الوقت؟ هذا بلا شك على خطر عظيم، وعلى صاحبه أن يتوب إلى الله تعالى ويصلح حاله ويكثر من العمل الصالح لعل الله تعالى أن يتوب عليه. يقول ما كيفية أداء ركعتي الفجر بعد شروق الشمس أو تصلى بعد صلاة الصبح أو قبلها، نقول الأولى للإنسان أن يبادر بأداء الفريضة لأن لا يعترضه أمر قد يأتيه الأجل فيموت قبل أن يصلي الفريضة، فعليه أن يبادر بأدائها ثم يؤدي النافلة. أما من نام عن الصلاة صلاة أي صلاة حتى خرج وقتها بعد اتخاذه للأسباب والمنبهات التي توقظه، فإن هذا إذا استيقظ يبادر لأداء الصلاة، وقد قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. حضرت من بلادي لأداء العمرة عن نفسي ولي أخ بعيد لا تمكنه صحته من أداء العمرة أو لا تمكنه صحته من أداء العمرة، فهل أنا أقوم له بالعمرة في سفرة واحدة معي أم لا بد من سفرة جديدة ونية جديدة عند خروجي من بيتي؟ هذا السؤال كل يوم يتكرر لكن بعبارات مختلفة. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاء لأداء العمرة لا يخرج لتكرارها مرة ثانية، ويشتغل بالعبادة داخل الحرم من صلاة وطواف وتلاوة وغيرها. أما استأذنت عائشة رضي الله تعالى عنها لأداء العمرة بعد الحج لم يأذن لها أول الأمر، وبعدما ألحت عليه أذن لها وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج معها محرما لها إلى التنعيم ولن يحرم معها، فدل هذا على جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها، جائزة لكنها ليست فاضلة. أما بالنسبة لأخيك هذا الذي لا يزال على قيد الحياة و تريد أن تأتي عنه بعمرة، فإن كان طلب منك هذا الشيء أي وكلك أن تأتي عنه بعمرة فأتي عنه بعمرة، والأولى والأفضل أن يكون إذا أتيت مرة ثانية، وأما الجواز فكما ذكرنا. حتى يقول هل يوجد دليل على تحريم التدخين وكيف ننصح بالإقلاع عنه؟ أولا اسأل المدخن وقل له ما هي الفوائد التي تكسبها من التدخين، هل هو يشبعك أو يرويك أو يكسبك صحة جيدة؟ سيكون الجواب عن الأسئلة الثلاثة كلها لا، بل سيكون الجواب بالعكس، هو يسبب المرض، ومن الأمراض التي يسببها أخطر الأمراض في هذا الزمان وهو السرطان والجلطة والعقم، بالإضافة إلى الأمراض الأخرى المتعلقة بالفم واللسان واللثة وما يترتب عليها. الأمر الثاني المال الذي أنفق فيها في هذا الدخان، سيسأل عنه الإنسان من أين اكتسبه وفيما أنفقه، أي ريال أنفقه الإنسان في هذه المادة، سيقال له لماذا أنفقته في وجه غير صحيح، وهذا مما يجعل صنف الدخان من صنف الخبائث وليس من صنف الطيبات. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه في شأن النبي صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فالدخان من الخبائث المحرمة في كتاب الله، فلا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا إهداره، ولا يجوز للإنسان أن يؤذي غيره برائحته لأن رائحته منتنة وكريهة عند الناس الأصحاء الأسبياء. يقول هل يجوز للإنسان أن يدعو بأن يقول اللهم إني أسألك كذا من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك هذا وطلب منك هذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا كيف ندعو. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت واحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا. اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الدعاء، ولم يقل مرة اسأل الله لي إلا الوسيلة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وهذه يقول الإنسان بعد انتهاء المؤذن من الأذان، فمن دعا بهذا الدعاء فإن تحل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. قلت التحيات، هل يصح أن يقول الإنسان السلام عليك أيها النبي؟ ماذا يقول إذا لم يقل هذا؟ هذا جزء من أركان الصلاة، لو أن الإنسان لم يقوله ما تصح صلاته. إذا أن الإنسان أهمل هذه الفقرة في التحيات فصلاته باطلة. لا بد أن يقول الإنسان السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. لا يجوز للإنسان أن يترك من أركان الصلاة شيئا، ومن أركانها في التشهد الأخير التحيات والصلوات. التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد يقول اللهم صل على محمد وآل محمد إلى آخره. يقول ما حكم صلاة الجنازة داخل المقبرة؟ صلاة الجنازة تصح داخل المقبرة، وهي الصلاة الوحيدة التي تصلى في المقبرة ولا يصح غيرها ولا يجوز غيرها. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فقد امرأة كانت تقوم المسجد، فلما سأل عنها أخبر بأنها قد ماتت، فقال هل لا آذنتموني أي أخبرتموني بها؟ ثم دلوه على قبرها فصلى على قبرها صلى الله عليه وسلم. وأما غيرها من الصلوات فلا تجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فلا يجوز دفن الموتى في المساجد ولا يجوز بناء المساجد على القبور. قل يوجد لدي محصول وأحصل على ثمنه قبل موعده بخمس شهور، هل هذا جائز؟ ما قلنا نعم، هذا هو السلم. السلم هو تأجيل الثمن وتأجيل المثمن، بمعنى أن يأتي الإنسان المزارع أو الفلاح ويطلب أو يبيع على شخص مثلا 1000 كيلو من القمح، يسلمها له بعد 5 أشهر أو 6 أشهر ويأخذ الثمن الآن. فتأجيل الثمن وتأجيل المثمن هو السلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فهذا النوع من المعاملات سائغ وجائز ولا شيء فيه. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.